صلوات كان عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعرض المصنف في ذيل الباح إلى ما يرجع إلى الاستصحاب القحطرائي، حيث ذكرنا في أوائل بحث الاستصحاب أنه تارة يوجد عندنا يقين سابق ويراد سحب الحالة السابقة المتيقنة وجرها إلى الزمان اللاحق، وهذا هو الاستصحاب المتعارف. وتارة نبحث عن العكس، أي يوجد عندنا يقين بحالة في زمان متأخر، كما لو علم المكلف أن ثوبه الآن طاهر ولكن لا يدري هل أن الثوب كان طاهرا في الزمان السابق أو لا، فيوجد عنده يقين حالي بحالة معينة وهي الطهارة، ويشك في ثبوتها في زمان في الزمان السابق، فجر هذه الحالة السابقة هذه الحالة الفعلية في هذا الزمان إلى الزمان السابق، هذا هو المسمى بالاستصحاب القحطرائي، أي أننا نجر الحالة الثابتة في الزمان اللاحق إلى القحطرة والوراء إلى الزمان السابق. والمعروف بينهم أن الاستصحاب القحطرائي ليس بحجة، وأن أدلة الاستصحاب قاصرة رحمك الله عن الشمول لموارد الاستصحاب القحطرائي، إذ ظاهر أدلة الاستصحاب أن يفرض أن هناك يقين سابق وشك لاحق، كما ذكرنا هذا المطلب في أوائل بحث الاستصحاب في تعريف الاستصحاب. ولكن حاول جمع من الأصحاب الوصول إلى نتيجة الاستصحاب القحطرائي بطريقة أخرى، لا بدعوى جر الحالة الثابتة في الزمان اللاحق مباشرة إلى أي زمان؟ إلى زمان سابق، بل حاولوا أن يحكموا ويصلوا إلى نفس النتيجة ولكن عبر طريق آخر. وأحد هذه الطرق ما بحثه المصنف في هذا الذيل، وهو إدراج المورد تحت استصحاب عدم التأخر لإثبات التقدم. واضح سياق البحث؟ إذن الشيخ عندما تعرض ما جاي حتى صار قطرائي شمول أدلة الاستصحاب للاستصحاب قد ما له علاقة بهالبحث، البحث في الاستصحاب القطرائي كبحث ما له علاقة بهالبحث، إنما يريد أن يصل إلى نتيجة الاستصحاب القحطرائي بالتمسك بالأفكار التي مرت علينا في الأبحاث السابقة. وبيان ذلك أنه إذا ثبت شيء في زمان، كما لو علمنا الآن في عرفنا أن صيغة الأمر حقيقة في الوجود، ولكن شككنا في المبدأ، فهل هذا الوجود هل هذا المطلب أي كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجود بحسب الحقيقة والوضع ثابت في زمان خطابات الشارع أو لا؟ واضح؟ إذن في عرفنا صيغة الأمر حقيقة في الوجود، ونشك أن في زمان الشارع هل صيغة الأمر كانت حقيقة في الوجوب أو كانت حقيقة في الندب مثلا أو في مطلق الرجحان الأعم من الاستحباب والوجوب، لا في أنه حقيقة في الوجوب. فهنا قد يقال يوجد عندنا طريقة من خلالها نثبت أنه الصيغة حقيقة في الوجوب في زمان الشارع، وذلك بأن يقال بأنه لو كانت هذه الصيغة متأخرة للزم حدوث النقل. لو كانت هذه الصيغة متأخرة وكانت صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب، حقيقة في الاستحباب في زمان النص وفي زماننا حقيقة في الوجوب، لزم حدوث حادث آخر وهو النقل، فنقول الأصل عدم حدوث النقل، ومقتضى استصحاب عدم حدوث النقل ثبوت أن هذه الصيغة في زمان الشارع حقيقة في وين؟ في الوجود. وهذا يعني أننا نحرز أن هذه الصيغة حقيقة مبدأها كان من زمان الشارع. إذن تفتون المطلق، إذا علمنا بوجود شيء في زمان وهو ظهور صيغة الأمر حقيقة في الوجود، وشككنا في المبدأ هل أنه الأنصر حقيقة في الوجوب دون زمان الشارع أو أنه في زمان الشارع أيضا كان حقيقة في الوجوب، فذهب جمع من الأصحاب أنه في هذه الموارد نحكم بتقدم المبدأ، أي نحكم بتقدم أي أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مبدأها متقدم في زمان الشارع لا زمان بعد الشارع. لماذا تحكمون بذلك؟ مو من باب مشاهدة الصحافة تحت رأيي شيخنا، بل من باب أنه لو لم نحكم بتقدم معنى الوجوب منذ الأول وأن الوجوب بل حق أن الوجوب هو المعنى الحقيقي للصيغة، للازم أن يكون هذا المعنى الجديد متأخر، والتأخر إنما هذا لازم لحدوث النقل، وحيث إن الأصل عدم النقل فلا فيثبت التقدم دون التأخر. وهذا قد يسمى استصحاب أخرائي، ولكن في الحقيقة كما عرفت أن هذا ليس هو المعنى المباشر للاستصحاب القهقرائي، قد يسمى توسعة لأنه يعطينا نتيجة الاستصحاب القهقرائي، إذ الغرض من الاستصحاب القهقرائي ماذا؟ إثبات أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في زمان الناس في زمان الشارع. ومن الواضح أن هذه الفكرة مبنية على مسألة الأصل المثبت، أي استصحاب عدم حصول النقل لازمه أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب منذ الأول، وأن هذا الظهور ليس متأخر، هذا الظهور الوضعي الحقيقي غير متأخر. فبناء على حجية الأصل المثبت ولو في باب الألفاظ شيخنا نقول يصح هذه الفكرة، أما بناء على عدم وجود دليل على حجية الأصل المثبت حتى في باب الألفاظ فلا ينفع إجراء الاستصحاب. ثم إنه ينبغي دقيق التفريق بين صورتين يقول الشيخ العظيم. الصورة الأولى الشك في وحدة المعنى وتعدد المعنى، فأنا أصلا أشك هل أنه هناك معنى واحد فارد أو أن هناك معنيين، أي أشك في أصل حصول النقل. تفتين فأقول الآن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فعلى تقدير أنها ليست كذلك في زمان الناس يلزم تعدد المعنى، على تقدير أنه أيضا ظاهر في الوجوب منذ الأول فيلزم وحدة المعنى، فأنا ما أحرز التعدد الآن، أشك أنه أصلا المعنى الحقيقي واحد أو متعدد. وهذا المورد الذي ذكرنا قبل قليل، نستصحب عدم النقل عدم الحادث لأخذ لازمه وهو التقدم، وأن هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب على نحو الحقيقة منذ الأول وإلا للزم النقل والأصل عدمه. الصورة الثانية لا نحرز التعدد، وأن اللفظ طرأ عليه وضعان، فصيغة الآن ظاهرة في الاستحباب وظاهرة في الوجوب، وإنما يحصل عندنا الشك في التقدم والتأخر عن الاستعمال. فعندي استعمال وردني في لسان الدليل، استعمال استعمل فيه صيغة الأمر في زمان النبي أو في زمان المعصوم، ولا أعلم هل أن ظهور صيغة الأمر الذي هو المعنى الثاني حصل قبل الاستعمال أو حصل بعد الاستعمال. فأنا كنت على يقين سابق أن صيغة الأمر ما كانت ظاهرة في الوجوب، واضح الفكرة، وإنما ظاهرة في الاستحباب مطلق الطلب، بعد ذلك وضعت للوجوب. إذا أحرز تعدد المعنى، ولكن ما أدري هل أنه حصل النقل وصارت وضع الجديد قبل الاستعمال الذي هو الآن عندي دليل أو بعد الاستعمال. يقول الشيخ هذا المطلب صغرى لكبرى ما كنا نبحث عنه، وهو أنه إذا كان عندنا شيء معلوم التاريخ وهو استعمال في زمان النبي، ما يفرق أن الاستعمال في عصر النبي الاستعمال في عصر الإمام فهو معلوم التاريخ، ولو التاريخ يعني ولو يعني مردد من شيء معلوم التاريخ واضح، وهذا المعلوم حادث وهو الاستعمال، عندنا حادث آخر وهو النقل، نقل اللفظ إلى معنى آخر، صيغة الأمر نقلت إلى معنى الوجود، فعندي طرف معلوم التاريخ وعندي طرف مجهول التاريخ، والجاري كما قلنا استصحاب عدم المجهول إلى زمان المعلوم، فنستصحب عدم النقل إلى زمان الاستعمال. وإذا قلنا أن الأصل المثبت حجة لازمه تأخر النقل عن الاستعمال، ولازمه أن الاستعمال الآن هذا الاستعمال الذي بيدي على طبق المعنى السابق، لازم استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال أن صيغة الأمر مستعملة الآن في هذا الاستعمال في وين؟ في الاستحباب. واضح الفكرة؟
الآن كان عندنا نحرز أنه يوجد معنى،
نعم نحرز
معنى سابق،
يوجد معنى سابق والاستحباب، يوجد نقل اللي هو صيغة الأمر نقلت إلى الوجوب، لكن زمان النقل مجهول. هل زمان النقل أول الشريعة أول البعثة؟ أو أن النقل حصل في فترة متأخرة. فالاستعمال هذه الرواية عن النبي موجودة، استعمل فيها لفظ الصلاة، هي مشكلة لفظ الحج، هذا بحثوا في الحقيقة الشرعية. عندنا ألفاظ لفظ الحج
معنى الدعاء مثلا،
بلي نعم هي نقل، نحن نقطع بأنه بل أن لفظ الحج نقل إلى المعنى الآخر وهو الأركان المخصوصة، لكن متى حصل النقل؟
أصحاب أنها بالمعنى السابق،
بل السابق
الجاهلية،
بل الجاهلية استحباب جديد الوجوب، لا لا معنى جديد الوجوب لا استحباب مثلا، إذا أنا اشتبه أقول لا المعنى القديم، يعني نستصحب عدم النقص، يعني عدم المعنى الجديد. شنو كان المعنى القديم؟
غير المعنى الذي في زماننا،
بل غير في زماننا اللي هو المعنى القديم، لا قديم في زمان، يعني نستصحب عدم النقل إلى زمان الاستعمار، وأنه لازم ذلك ظهور اللفظ في المعنى السابق، وهو مثلا في مثالنا ظهور الصيغة في الاستحباب. وهذا بحثوه في الحقيقة الشرعية. نحن في عرفنا لا إشكال أن لفظ الحج لفظ الصلاة وضع بوضع آخر ولو وضعا تعينيا للعبادة المخصوصة، ولكن عندما يأتي لفظ الزكاة لفظ الصدقة لفظ الكذا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أعلم هل أن المراد من هذه الألفاظ المعنى القديم في زمان الجاهلية ولم يحصل النقل بها فالمراد المعنى العرفي واللغوي، أو أن المراد الحقيقة الشرعية أي المعنى الجديد مثلا. فعلى الحقيقة الشرعية في الحقيقة الشرعية معنى جديد، فعلى تقديري أن ما هو الظاهر عندنا هو الذي يراد في زمان الناس، فهذا ما يسمى بالحقيقة الشرعية، لأن الشارع تصدى إلى وضع الألفاظ إلى معان أخرى غير المعاني اللغوية والعرفية، فيكون هذا حقيقة شرعية. أو أنه لا يراد من هذه الألفاظ في زمان استعمال الاستعمال الصادر عن النبي مثلا إلا المعنى العرفي، فإذا موردنا من الموارد أنه أحرزوا زمان الاستعمال وزمان النبي، علمت بالنقل ولا أشك في التقدم والتأخر، أستصحب عدم نقل اللفظ عن معناه الأول وبقاء المعنى السابق إلى زمان الاستعمال، ولازمه ظهور اللفظ في هذا الاستعمال في المعنى السابق أي المعنى العرفي. ولهذا قالوا إذا شككنا في الحقيقة الشرعية الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، واضح فكرة؟ ليش تمسكا باستصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال، عدم النقل إلى نهاية زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ وهذا كله مبني على حجية الأصل المثبت، ولكن المتأخرين يرون أن لأنه لا يصح التمسك بالاستصحابات مطلقا في تنقيح الظهورات، فإن الاستصحاب لا ينقح ظهورا، نريد نقح ظهور، وأن اللفظ ظاهر في أي معنى الاستصحاب حتى بأصل مثبت ما ينقح ظهور، وظيفة عملية. ومدرك الحجية هو الظهور مو أصل عملي، مو تمسك به أصول عملية. ولهذا ذكرنا في الكفاية هذا البحث مفصلا أن مرجع بل الاستصحاب القهقرائي في اللغات الأصول اللفظي ليس من باب حجية الأصل المثبت، بل من باب أصالة الثبات في اللغات. أصالة شنو؟ عندنا أسيرة عقلائية قائمة على العمل، هذا بأصالة الثبات في اللغة وأصالة عدم النقل عند الشك في أصل النقل. أما لو أحرزنا الناق وشككنا في التقدم والتأخر فلا يوجد عندنا طريق لعلاج ذلك. إذا التمسك بالأصول بأصالة عدم الناق ليس من باب استصحاب عدم الناق، بل من باب أصل عقلائي، قام سيرة عقلائية على العمل بذلك من باب أصالة الثبات في اللغة، وأنه التغير بطيء فيجعلون هذا أمارة على بيان المعنى في الواقع. وهذا له بحث في محله إن شاء الله في بحث يعني مفصل في الأصول اللفظية في هذا الشمال باختصار أنا منها أقل. قال واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان، مثل شنو؟ ظهور صيغة الأمر في الوجوب في زماننا، ويشك في مبدأه فيقال الوجوب الذي الآن ثابت هل حصل جديدا فحصل الناق أم كان موجود من زمان الناس، ويحكم بتقدمه. فيقولون نحكم بتقدم معنى الوجوب وأنه موجود منذ الأول، وأن ما هو الظاهر عندنا هو الظاهر عندهم، لأن تأخره يتأخر. يعني لو قلنا بأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب حصل في زماننا ولم يكن موجودا في زمانهم، هذا التأخر لازم لحدوث حادث آخر وهو النقل. واضح؟ لازم لحدوث حادث آخر قبله، قبل هذا المعنى، والأصل عدم النقل. وقد يسمى ذلك، وقد يسمى، هل يحبها التعبير مصامحة ولا صاحب القهقرائي؟ مو هذا الاستصحاب القهقرائي، ليس من باب استصحاب عدم النقل لأخذ لازمه، بل الاستصحاب القهقرائي مباشرة جر اليقين بالحالة اللاحقة إلى أي زمان سيدنا؟ إلى الزمان السابق. ولا يوجد لا أصل مثبت ولا لوازم ولا هم يحزنون. فمن يدعي حجية الاستصحاب القهقرائي يقول ماكو فرق، متى ما عندك يقين وشك في خنا جر اليقين إلى زمان الشك، اليقين سابق الشك لاحق، العكس لا فرق، لا تنقض اليقين بالشك شيخنا. واضح؟ خب مثال، أعطنا مثال المطلب صعب. قال أنه إذا ثبت أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا وشك في كونها كذلك حقيقة في الوجوب قبل زماننا، قبل ذلك، قبل زماننا، حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك، فيقال مقتضى الأصل هو الاستصحاب كون الصيغة حقيقة فيه في الوجوب في ذلك الزمان، في زمان النبي، بل قبله في زمان الجاهلية. يعني أن الشك عندنا في أصل النقل هنا كما سننبه بعده. إحنا ما نحرص على المعنى وشك في التقدم والتأخر. أشك في أصل النقل، أقول الأصل عدم حصول نقل، ويثبت بذلك أن هذا الذي نستظهره هو الموجود في زمان النصر بل قبله. إذ لو كان في ذلك الزمان النبي أو الجاهلية، زمان ذاك النبي أو قبله حقيقة في غير، لزم النقل وتعدد الوضع والأصل عدمه. واضح يا خنا؟ فببركة أقول لو كان ما هو الظاهر عندنا غير ما هو الظاهر عندهم وليس هو لازم النقل، ولم يكن هو المعنى الحقيقي لازم النقل، والأصل عدم النقل، فنأخذ لازم عدم النقل هو أن هذا الذي هو حقيقة الآن حقيقة في السابق، وهذا كله أصل شنو شيخنا؟ أصل مثبت. وهذا إنما يصح بناء على الأصل المثبت، وقد استظهرنا سابقا أنه أن الأصل المثبت متفق عليه في الأصول اللفظية. هاي بحثنا في الأصل المثبت وقفنا أن هذا مسلم ليس من باب لازم الاستصحاب، بل هذا في الحقيقة من باب أصالة الثبات، وأنه هناك سيرة عقلائية على العمل بأصالة عدم النقل لا بمعنى استصحاب عدم النقل. نبهنا على هذا في بحث الأصل المثبت. قف ومورده، أي مورده؟ مورده أي مورده؟ مورد التمسك بأصالة عدم الناقل الاستصحاب القهقرائي صورة الشك في وحدة المعنى وتعدده. ما أدري المعنى واحد لو تعدد، أما إذا علم التعدد علمنا الناقل وأن هذا اللفظ نقل عن معناه الأول، ولكن شككنا في التقدم والتأخر عن الاستعمال، فهذا صغرى لكبرى، أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. قال أما إذا علم التعدد وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا، عندنا وضع الآن معلوم في زماننا وهو شنو شيخنا؟ صيغة الأمر موضوعة للوجوب في زماننا، ولكن متى موجود؟ هل هذا موجود حتى قبل؟ هل هذا النقل ثبت أيضا قبل زمان الاستعمال أو بعد زمان الاستعمال؟ فمقتضى الأصل عدم ثبوته، عدم ثبوت هذا الوضع الجديد قبل الزمان المعلوم. أي زمان معلوم؟ زمان الاستعمال. شوف عبارات لطيفة يا شيخ. ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن الأصل فيها عدم الثبوت. ليش؟ قالوا هكذا، قالوا نحن نعلم بالتعدد وأن هناك معنى جديد الآن للصلاة والصوم والحج، ونشك أن هذه المعاني الجديدة كانت هي المعاني الحقيقية في زمان النبي أو لا. فإن كانت هي معاني موجودة في زمان النبي حقيقة شرعاً على خلاف المعنى العرفي، وإلا فلا. فيقال نستصحب عدم حصول الوضع الجديد أي للأركان والمعنى الخاص قبل زمان أو بعد في أثناء زمان الشارع في زمان استعمال النبي صلى الله عليه وآله، وإنما استعملت في معناها السابق وهو المعنى اللغوي والعرفي. فنستصحب بقاء المعنى العرفي واللغوي إلى زمان النبي واستعمال النبي صلى الله عليه وآله، فيكون الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. قالوا على أن الأصل فيها عدم الثبوت، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أي أمر؟ في الأمر الأمر الثامن، وهو مورد جريان الاستصحاب في مورد الشك في صحة العبادة. بيان ذلك، إذا شك المكلف هل أن جلسة الاستراحة معتبرة في الصلاة أو لا، فهذا شك في أمر معتبر على نحو الجزئية أو الشرطية، وتارة وقد يشك تارة أخرى على وقد يشك تارة أخرى في وجود المانع. هل الشارع جعل القهقه مانعا؟ هل جعل التبسم مانعا أو لا؟ فإذا شككنا في الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فهل يوجد عندنا طريق لتنقيح حال الشك؟ تفتي المطلب؟ ذكروا طرق لحل أو لبيان الوظيفة في مورد الشك، منها البراءة عن الشرطية، منها منها البراء عن المانعية، منها أن المورد بالعكس يجري فيه الاحتياط لأن الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي. دخل في العرض، دخل في العرض وجه تمسك بالاستصحاب لإثبات الصحة عند الشك في الشرطية أو الجزئية أو المانعية، فوجد بيان في كلمات بعض الأصحاب قبل الدخول للشك، لدوخ حالك، تمسكا باستصحاب الصحة. فإذا فرضنا أن المكلف كبر وقرأ فتبسم أو قهقه فشك، هل أن الصلاة فسدت لأن القهقه أو التبسم مانع أو لا؟ فإذا شك في الفساد فيستصحب صحة الصلاة، يقول الصلاة قبل البسمة قبل التبسم صحيحة، كانت صحيحة، الصلاة قبل القهقه كانت صحيحة، فأستصحب الصحة، فلا أعتني بالشك في مورد المانعين. وكذا في مورد الجزئية، هل جلسة الاستراحة جزء أو ليست بجزء؟ وفرضنا أن المكلف سجد السجدتين وقام ولم يجلس جلسة الاستراحة، شك، هل حصل ما يوجب فساد صلاته لأنه ترك جزءاً أو لا؟ فيقول كانت صلاتي قبل ذلك صحيحة، الآن أشك في عروض الفساد، أستصحب بقاء الصحة وعروض عدم عروض الفساد. وهي طريقة حلوة، وهذه طريقة جميلة لطيفة لبل يرجع إليها في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية. إذا فيقع البحث، هل يصح استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء ما يفسدها، إما فقد شرط أو فقد جزء أو الابتلاء بما؟ عرفتوا منشأ البحث؟ وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا البحث مفصلان كله، كل البحث تعرض إليه في بحثه عند مسألة العلم الإجمالي في الزيادة. أعطي شيخ أنا الكتاب معكم في الصفحة في موضوع بحث العلم الإجمالي في الزيادة، كل البحث تعرض إليه. في نسختنا الحجة الطويلة التي حيث تعرض إلى ذلك في نسختنا الطويلة التي عليها حواشي الأعلام في سيدي نور وما شاكل ذلك، تعرض إلى ذلك صفحة 488. أما في النسخ الجديدة تعرض إلى ذلك في صفحة 372، صفحة 372 في بحث الزيادة، تعرض إلى ذلك في بحث رسالة الاشتغال أي في العلم الإجمالي صفحة 373، فقال ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضح الاستدلال للصحة باستصحابها، واضح. وفيه دخل في البحث المناقشة باستصحاب الصحة من صفحة 372 إلى شيخنا إلى صفحة تستغل شيخنا كل هذا بحثنا شيخ. إلى 383، كم صفحة كم بحث؟
11
صفحة كله في هذا المطلع. وأما هنا اقتصر على شيء من كم صفحة كتابكم شيخنا؟ 4 صفحات وصل له أقل 3 4 صفحات شوف الفرق شيخنا. فهنا أجمل البحث وهناك فصل البحث. فينبغي معرفة وين المواطن. هناك قول سيأتي صفحة كذا، هناك قول تقدم صفحة كذا، عشان تربط بين المطالب وترجع المتشابهات إلى المحكمات والمجملات إلى المفصلات. ولهذا قال الأمر الثامن، قال قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد. واكتبت هذه طريقة للتخلص من المشكلة عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فهي طريقة للتخلص من المشكلة وإثبات الصحة، وأن المورد ليس من موارد العلم الإجمالي المنجز عند الشك في الشرطية أو الجزئية أو المانعية، فيجب الاحتياط تفتين، وأن هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط فيجب الاحتياط مثلا، بل لا، بل المورد من باب استصحاب الصح الصحة. قال قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد. طرو المفسد من أي باب؟ له صورتان. الصورة الأولى كفقد ما يشك في اعتبار وجوده، اللي هو الشرط أو الجزء، في موارد الشك في الشرطية والجزئية كجلسة الاستراحة الطمأنينة، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه. هل السورة الزائدة مانع شحي أو مانع؟ السورة الثانية بعد السورة هل هي مانع أو ليس؟ هل القهقه مانع؟ وقد اشتهر التمسك بها، يعني باستصحاب صحة العبادة بين الأصحاب كالشيخ الطوسي والحلي، من حلي يعني صاحب السرائر، والمحقق والعلامة وغيرهم، وتحقيقه وتوضيح مورد الجريان يأتي. ما معنى استصحاب الصحة شيخنا؟ له 4 معاني، وكل هذه المعاني ما عدا المعنى الآخر الذي اقترحه الشيخ تممه هنا وإن أشكل عليه في ذاك البحث. إذن هناك 4 معاني لاستصحاب الصحة كلها محل إشكال ونقد وإبرام، وإن كان الصورة الأخيرة التي يذكرها الشيخ هنا تممها وبحثها مفصلا هناك، وحاول أيضا هناك أن يتممها، لكن ذكر هناك إشكالات كثيرة عليها. يأتي بيان المطلق في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.